أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في ضمان القيم بقيمته، ومن الفروع التي تعتبر من الفروع المهمة في هذا الباب والفروع الأساسية في الحقيقة، أنه ذكرنا أنه إذا تلف المال فلا يخلو، إما أن يكون قيميا وإما أن يكون مثليا، وبالنتيجة فحينئذ يضمن المثل بمثله والقيم بقيمته، وهذا تقدم مفصلا. من الأمور التي تطرح، التي أشرنا لها في بحثنا يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، هو هذا، أنه لو لم يتلف المال الذي وصل بالبيع الفاسد، محل كلامنا في البيع الفاسد انتقل إليه، أو بأي معاملة فاسدة، سواء كان الكلام في البيع الفاسد، ولكن هذا الكلام يتعدى فيه إلى بقية المعاملات بالآخرة، وصل إليه بمعاملة فاسدة فهو مضمون، أو لا وصل إليه، وإن تعرضنا استطرادا وصل إليه غصبا، فإذا هو مضمون. فبالنتيجة إن كان مثليا يضمن بمثله، وإن كان قيميا يضمن بقيمته، كله تقدم. هنا في موضوع المثل القيمي نقول، لو فرضنا بأن المضمون لم يتلف، وإنما بحسب تعبيرهم الفقهي إنما تعذر الوصول إليه، لم يتمكن من الوصول إليه، وهو ما عبرنا عنه يمكن أن نصطل عليه بالتلف الحكمي، إذن هو بحكم التالف، ليس تالفا وإنما بحكم التالف. بحكم التالف بأي معنى؟ بمعنى هذا، أنه لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الاستفادة منه، لا يمكن الانتفاع منه. بالآخرة المال حينما يكون الإنسان لديه مال، ماذا غير أنه ينتفع به وبمنافعه ويستفيد منه، ينقل، يبيع، يشري، يأكل، يشرب إلى آخره. طب هذا مشكلته، هذا أنه في الحقيقة لا، أنه هو بحكم التالف أو مع تعبير الدقيق له تعذر الوصول إليه. وذكرنا فيما تقدم بأن التعذر له صور، تعذر له صور وبعبارة علمية مفهوم مشكل. تارة تعذر بحكم ماذا؟ بحكم التلف الحقيقي، يعني مع اليأس من الوصول إليه أو التمكن منه أو القدرة عليه. وضربوا لذلك أمثلة، كما لو سقط في محيط مثلا، أو بيد العدو مثلا، أو بغابة لا يمكن الوصول، مشاكل. طارة لا، ليس التعذر بهذا المعنى، وإنما أقل درجة، كما لو ضاع، كما لو أبق العبد، كما لو ضاعت الدابة، كما يبقى يرجو. وطارة لا على نحو أقل، هي معلومة في مكان، في منطقة جغرافية، في كذا، ولكن حتى يوصل إليها أو يصل إليه يحتاج إلى مؤونة، إلى وقت، إلى كما مثلوا في قضية اللوح وقضية السفينة مثلا، نزع اللوح الخشبي أو اللوح الحديدي أو القطعة الحديدية من السفينة في عرض البحر يؤدي إلى غرقها، ولا يمكن، ولكن هذا ماله، إذن ينتظر حتى تصل إلى الساحل، وفي الساحل تنزع وتخرج. فالكلام إذن هذا في الحقيقة مصادق للتعذر. وقع الكلام أنه في هذه الحالة، إذن هل تعذر في حكم التالف؟ وبناء عليه نبني على الشيء مقتضى، فنقول هو تلف حكمي، وأيها الضامن تلزم بالقيمة، وأيها الضامن تمتلك ماذا؟ تمتلك المبدل، يعني هذا الشيء المضمون في الأخير ليس تعرف أن هذا الشيء المضمون موجود على أمل أن يأتي، على أمل أن يعود، على أمل أن يرجع، ها؟ يرجع إليه يتمكن منه، فلمن يعود؟ فيتملكه من؟ فيتملكه الضامن بحكم المبادلة مثلا. هذا تقدم. في الحقيقة لا إشكال ولا ريب بأنه ذكرنا بأنه هذا تقدم، ولكن كرامة للشيخ عبد الله باختصار. إذن لا إشكال ولا ريب بأنه في المقام حكموا بالضمان، ليس تالفا، ضائعا، تائها، شاردا، مسروقا، موجودا، فحكموا بالضمان في المقام من باب كما مثلنا من باب الجمع بين الحقين. من طرف المال موجود ليس تالفا، أن تكلف الضامن به تكليف بغير المقدور، تكليف بما لا يطاق. خب، من طرف آخر أن تقول أيها المالك اصبر وليس لك شيء وليس لك أن تطالب، هذا يتنافى وقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم فله أن يطالب بماله، فمقتضى الجمع يطالب بأمواله، فنغرمه أدلة الغرامة تلزمه بدفع القيمة لأن هذا قيمة. وتقدم الكلام أنه أي قيمة يدفع، قيمة زمن المطالبة، أعلى القيم، قيمة مثلا زمن القابض، هذا تقدم، هي القيمة التي حددناها هناك. يبقى الكلام أنه يمتلك القيمة هي تحت أي عنوان، هذا ما وعدنا به سابقا، وقال سيأتي الكلام به مفصلا، وهو ما يدفع بعنوان بدل الحيلولة. بدل الحيلولة بهذا المعنى أنه هناك شيء حال بينه وبين ماله، وبين التصرف بماله، الذي حال هو الواقع الخارجي، ولكن الذي كان السبب في هذا هو من؟ هو هذا الضامن. فبناء عليه أيها الضامن تضمن قيمة هذا الشيء الذي بحكم التالف لمن؟ للمالك. يبقى هنا الكلام لا إشكال في أنه عليه أن يدفع القيمة، ولكن وقع الكلام في شيء، أنه هذا المالك، هذا المالك قبل أن نقول يتملك يسقط عن الذي المضمون، يسقط عن ملكيته، لم يعد ملكا للمالك، هذا الشيء الذي دفع فيه، يعني هذه الدابة الشاردة، هذا المال الواقع في البحر، هذا المال الذي مثلا ذهب في الغابة، هذا يسقط عن ملكية مالكه بدفع قيمته أو لا يسقط؟ قالوا بأنه لا يسقط، يبقى على ملكية مالكه. طب إذا بقي على ملكية مالكه وبناء عليه إذا تمكنا منه بعد ذلك أو رجع بعد ذلك أو استوفي بعد ذلك، فيكون ماذا؟ يكون لمالكه، يعاد لمالكه. طب جيد، هذا الثمن الذي يدفع حينئذ المالك يملكه أو لا يملكه؟ الأكثر على أنه يملكه، فقالوا إذا كان يملكه ألا يلزم من ذلك الجمع بين العوض والمعوض؟ يعني المالك بالنتيجة هم يمتلك قيمة الذي بحكم التالف التي دفعها بعنوان غرامة، وفي نفس الوقت لا زال المال على ملكه، وإن كان أفرض تائها، شاردا، آبقا، واقعا، ضائعا إلى آخر، لكن على ملكه. قالوا ألا يمكننا أن نقول في المقام بأنه ما دام المالك يملك، إذن هذا المثمن الذي دفع قيمته الضامن هو يمتلكه فيصبح ملكا للضامن. قالوا لا، لا يمكننا ذلك، لأنه ما يدفعه الضامن والغارم للمالك ليس بعنوان معاوضة، وإنما بعنوان غرامة، وبناء عليه هذا لا يستوجب أن يتملك المضمون والمغروم في الحقيقة، لأنه بالأصل لا تستوحشه. خب بالأصل إذا تلف المال، إذا العين التي وصلت ليد الضامن تلفت، سواء وصلت ببيع فاسد أو بغير بيع فاسد، إذا تلفت من كيس من يكون التلف؟ من كيس الغالب، من كيس الضامن. فإذا حينما يدفع، إذا الخسارة تكون في الحقيقة ماذا؟ يعني أنه الضمان من كيسه، بمعنى الخسارة عليه والنقص عليه، لا أنه حصلت عملية مبادلة أنه تملك التالف ودفع قيمته لمن؟ للمالك والمضمون له. وهذه كتلك، ليس كل ما دفع يعني ماذا؟ لابد أن يتملك في قبال ما دفع، فهذه كتلك. ولكن بقيت هذه الإشكالية، كلهم متفقون على أن المالك، على أن الضامن لا يملك العين الباقية التي بحكم التالف، لا يملكها. ولكن بقيت هذه الإشكالية التي كانت سببا للخلاف بين الفقهاء، أنه حينئذ بعد بقاء العين على ملك مالكها وإلزام الضامن بدفع الغرامة أو ببدل الحيلولة أو بقيمة القيمة، يملكها الضامن أو لا يملك القيمة؟ هل هو ملك له أو أنه في الحقيقة إباحة تصرف له؟ إباحة التصرف كما مر معنا بناء على أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد إباحة التصرف المطلقة، ولكن أي إباحة؟ إباحة مطلقة، والمطلقة كما تعلمون له أن يتصرف. متى يمتلك؟ إذا تصرف بتصرف متلف فحينئذ يمتلك، وإلا إذا تصرف بتصرف غير متلف ماذا؟ لا يملك. البعض طرح أنه لا يمكن أن نطرح في المقام الملكية المتزلزلة لكل منهما، يعني الضامن يمتلك العين المضمونة ملكية متزلزلة، والمضمون له والمالك يمتلك القيمة أيضا ملكية متزلزلة، فإن رجعت العين تعود الأمور إلى نصابها، فلأن الملكية متزلزلة يرجع الثمن إلى الضامن، ويرجع ماذا؟ المثمن إن صح التعبير أو المضمون إلى مالكه، إذا لم ترجع تلزم الملكية. ولكن قلنا بأن هذا لا تساعد عليه الأدلة، لذلك هذا خلاصة الكلام في هذه النقطة. لذا هو وصلنا، لا احنا كملنا، قال ثم ايه؟ ثم الظاهر، احسنت، ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف. طب جيد، قال مؤنه عودا على اصل الموضوع ان التعذر، اخي التعذر له صور كما بينت في بداية الطرح، انه مفهوم مشكك، طارة متعذر يعني لا يمكن الوصول إليه، كما لو فرضنا من باب المثال أنه غرق في المحيط، أو مثلا وقع في يد عدو، أو ذهب في غابة أنه لا يمكن الدخول والوصول إليه، ولكن على أمل أن تتغير الأحوال وتتبدل الأمور. هذا نوع، نوع لا، تعذر موجود، ولكن في الحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدمات، فهو موجود ويمكن الوصول إليه ويمكن تحصيله ويمكن تحقيقه، ولكن تحقيقه وتحصيله والوصول إليه أو إعادته في الحقيقة يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى مقدمات. والمقدمات في المقام مقدمات ليست متعذرة، مقدمات اختيارية وليست مقدمات تكليف بغير المقدور. يعني باب المثال إذا وقع بالمحيط تقول روح أنت مثلا ماذا؟ اشتري وسائل، أجهزة متطورة، شركات ما أدري من أين، فلان فلان حتى تخرج المال. هذا تكليف بماذا؟ تكليف غير المقدور. أو أنه سقط في، ذهب شردت الدابة إلى غابة، اذهب، وهذه لا يدخلها إلا مثلا إلا الأجهزة الخاصة للحيوانات المفترسة، لأن غابة مثلا افرض غابات إفريقيا وما شاكل الأمازون وغيرها، مش الأمازون، شو اسمه الأمازون، ها؟ هذا مشكل مرة، لا في الحقيقة هو موجود في منطقة، في محلة يمكن أن يصل إليه، يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى مثلا إلى استئجار شخص، يحتاج إلى أخذ وسيلة. فإذا هذه المقدمات مقدورة ويمكن تحصيلها حتى يصل إلى ذي المقدمة. السؤال هنا أنه حتى بهذا المقدار إذا كان إذا كان ما بحكم الثالث الضائع عبر عنه أو التائه يحتاج إلى مقدمات، وهذه المقدمات مقدورة غاية ما في الأمر، تحتاج إلى فترة زمنية. بهذه الفترة الزمنية هل نحكم عليه بالتعذر وبناء عليه يغرم للمالك قيمة القيم أو لا؟ يقول بلي، مقتضى إطلاق العبارة هو هذا، أنه يضمن. وإن كان البعض قال لا أخي، حينما نقول تعذر يعني تعذر ماذا؟ تعذر مطلقة. من طرف الآخر قالوا ما هذا، تضييع لحق المالك، لو فرضنا أن هذه المقدمات تحتاج إلى عملية شهر أو شهرين أو ثلاثة، أن تبقي المالك ينتظر حتى تأتي له بأصل المال، هذا نوع من الظلم والإشحاف في حقه. فإذا كان بني الحيلولة، إذا مقتضى ذلك ادفع له القيمة الآن، حينما تأتي بالمال يعود كل شيء إلى حاله، فتستعيد القيمة وتعيد له ماذا؟ وتعيد له العين، ويكون من باب الجمع بين الحقين. ليس هو بالأصل بدل الحيلولة، هذا مقتضى بدل الحيلولة. لذلك قال المراد بالتعذر، ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف. ليس المراد يعني التعذر الذي يحتم دفع بدل الحيلولة هو ذاك التعذر الذي يسقط التكليف، يقول لا، حتى التعذر الذي لا يسقط التكليف كما لو كان له مقدمات، والمقدمات اختيارية ويتمكن من الاتيان بالمقدمات، يقول هنا يتعين عليه دفع بدل الحيلولة أيضا وهو القيمة إلى أن تحضر العين. قال بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي، ممكنا بهذا المعنى يعني يمكن الوصول إليه غاية ما في الأمر، يتوقف على مقدمات وهذه المقدمات مقدورة اختيارية فيجب عليه السعي لتحصيله، لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم يسقط القيمة، لم تسقط القيمة، لم تسقط القيمة لمن؟ على الغارم، للمالك. زمن ماذا؟ زمن السعي وتحصيل العين. لم تسقط القيمة زمن السعي، لكن ظاهر بعض المتأخرين في الحقيقة المحقق والعلامة وأيضا الشهيد والمحقق السبزواري، ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر وهو الأوفق بأصالة، يعني بالتعذر يعني بالتعذر التعذر الذي يسقط التكليف، بهذا المعنى أنه لا يتمكن في الحقيقة، وإلا أن تلتزم بهذا، هذا يلزم من ذلك أنه أخي نتمسك بأصالة تسلط الناس على أموالهم. طيب تسلط الناس على أموالهم يعني تسلط الناس على أموالهم على العين، فأن تلزمه بالقيمة لا. لذا قال وهو الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين، يعني من إلزام المالك برد العين، لا إلزامه برد العين وإلزامه بدفع القيمة قبل العين قبل الرد. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. ولكن قال فتأمل. تأمل ليش تأمل أخي؟ نحن قلنا بالأخير ألم نطرح أن هذا جمع بين الحقين؟ أليس تسلط الناس مسلطون على أموالهم يلزمك أيها الغارم أيها الضامن أن تعيد المعين؟ طب إذا لم تتمكن من إعادة العين، وإعادة العين يحتاج إلى مدة زمنية، فحينئذ إلزام المالك بالسكوت وعدم المطالبة ببدل الحيلولة هذا أيضا تحديد لسلطته وسلطانه، ويعتبر ظلم بالنسبة إليه. فلذلك قال فافهم فتأمل. ولعل المراد حينئذ به التعذر في الحال، وإن كان عاد أن مراده من التعذر بهذا المعنى التعذر بالحال لا التعذر المطلق، وإن كان لتوقفي على مقدمات زمنية يتأخر لأجلها ذل المقدمة، فبناء عليه يصدق عليه أنه متعذر، يعني متعذر الوصول إلى العين، متعذر أخذ العين، فيلزم بماذا؟ بقيمتها وهو تحت عنوان بدل الحيلولة. يبقى هنا السؤال بعد ذلك تنتقل، أن هناك سؤال أنه في المقام هذا المال ليس تالفا، وإنما كما بينا متعذر الوصول إليه، والتعذر كما أشرنا نسبي. هنا في سورة التعذر الذي يلزم الضامن بدفع القيمة فيه، أن القيمة لا بد منها. السؤال المطروح أنه في هذا المورد الذي يكون للمالك المطالبة بقيمة الشيء المتعذر الوصول إليه، هل في الحقيقة يلزم المالك بأخذ القيمة ودفع القيمة إليه وقبض القيمة، أو أنه لا يلزم، أو أن القضية ماذا؟ القضية صح التعبير اختيارية، له أن يأخذ، له أن يطالب، ولكن لو لم يطالب لا يلزم بالقيمة. ومعنى أنه لا يلزم بالقيمة يبقى ينتظر ماذا؟ ينتظر ماله، لأنه بالأصالة هو ماله ولا زال على ملكه، فحينئذ إلزامه بالبدل في المقام هو الذي يحتاج إلى دليل. يقول هنا في الحقيقة هو هذا الأصل، أن المال ماله وماله لا زال موجودا وعلى ملكيته. غاية ما في الأمر تحرقنا وطرحنا بدل الحيلولة حفظا لحقه، فمن هنا إذا هو لم يرد القيمة في البيع لا يلزم بالقيمة، فله حق البقاء وانتظار العين حتى ماذا؟ حتى ترجع. يعني بعبارة أخرى، أصلا بدل الحيلولة حق له، له أن يطالب به وله ماذا؟ وله أن لا يطالب به، أما أنه يلزم به لا يلزم به. وهذا في الحقيقة هو الفرق بين صورة تلف العين وبين صورة ماذا؟ وبين صورة عدم تلف العين، وإنما تعذر الوصول إلى العين. ولذلك هناك ذكرنا أنه في مورد، لا في مورد، في مورد المثل، في مورد مثل هذا الكلام جاء، أنه لو فرضنا كان المال مثليا وقلنا يضمن بمثله، طيب يضمن بمثله ولكن المثل غير موجود بالسوق، المثل ليس موجودا بالسوق، فذكرنا هناك أنه إذا لم يكن المثل موجود بالسوق حينئذ يبقى ينتظر المالك إلى أن يتوفر المثل بالسوق ليدفع له المثل، أو أنه ماذا؟ أو أنه لا، أو أنه له القيمة حينئذ. هناك ذكرنا بأنه ما دامت العين التالفة مثلية فينتقل إلى المثل، والمثل غير موجود حينئذ ماذا؟ بعدم وجود المثل بالسوق هذا بحكم التلف، فيتعين له قيمة المثل. ولذلك قلنا أنه هل له أن ينتظر أو ليس له أن ينتظر؟ أصلا هل هذا يعتبر حق؟ يعني إذا الضامن لم يرضى يقول يا أخي مثل لا يوجد وأنت لقى القيمة الآن قيمة المثل، هذه قيمة المثل، هل له أن يقول لا أريد قيمة المثل، بل لي أن أنتظر حتى يتوفر المثل بالسوق وتدفعه لي؟ هناك قلنا بأنه لا، وإن كان أنه يمكن، ولكن كان الرأي الأصح لا يتبدل حينئذ تعين عليه دفع القيمة. أما هنا يبلع، هذا الفرق بين هنا وهناك. لذا قال ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين، يعني في سورة التعذر لا في سورة التلف، ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن. وين هذا الكلام مرز؟ في المثلها، ليس في القيمها، في المثل. لو كان التالف مثليا وماذا وليس متوفرا المثل في السوق، حينئذ ينتقل إلى قيمته ويلزم المالك بأخذ قيمته، وليس له أن يبقى ماذا ينتظر إلى أن يتوفر مثلي في السوق ويطالب به. لذا قال إذن ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن، وعليه فلا يجوز للمالك الامتناع. أين؟ هناك في قيمة المثل، ليس له الامتناع عن أخذ القيمة من الضامن، بل له أن يمتنع. هنا له أن يمتنع، بل له أن يمتنع من أخذها ويصبر إلى زوال العذر. أما هنا يقول أخي مالي ليس موجود، ضايع، تائه، شارد، غارق، أنا أنتظر إلى أن يرجع. يقول هذا إذا ليس له، كما صرح بذلك الشيخ في المبسوط. وماذا يدل عليه؟ يدل عليه بعد واضح، الناس مسلطون على أموالهم لأنه ماله ليس تالفا ولا زال موجودا، غاية ما في الأمر أنه لا يمكنه الوصول إليه. فإذا أن تلزمه بأخذ قيمته هذا تحديدا لسلطنته على ماله ورفعا لسلطنته عن ماله. زين، يبقى هل البدل ملك للمالك؟ هي هذا أنه بالآخرة هذا البدل الذي استلمه المالك بعنوان قيمة المتعذر هل هو ملك له أو ليس ملكا له؟ لذا قال وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا قبل كذا فكذا خروجها عن التقويم. سيد أشار إليه إشارة ولكن بعد ذلك سيتحدث عنه مفصلا. يقول المال طارة يتلف، أخرى يتعذر الوصول إليه، الصورة الثالثة ماذا؟ يسقط عن تسقط قيمته، يعني تصبح قيمته ماذا؟ كلا قيمة. مثل لذلك مثلا لو غصب خيوطا وخاط بها ثوبه، الخيوط قبل الخياطة لها قيمة وبعد الخياطة ماذا؟ لها قيمة. لذلك قالوا سيأتي يلزم بفك الثوب واستخراج الخيوط وإعادة الخيوط إلى من؟ إلى صاحبها. نقول في تفاوت بين القيمتين، الخيوط السالمة شيء والمستخدمة وبعد إخراجها شيء، خاصة إذا كانت هذه الإخاطة إخاطة ماذا؟ حديثة، أصلا لا تستخرج الخيوط إلا بتقطيعها أصلا، فهي في حكم التالف في الحقيقة. هذا مثال. مثال الآخر قالوا كما لو توضأ كما بباب الطهارات، كما لو توضأ بالماء المغصوب، توضأ بالماء المغصوب، توضأ بالماء المغصوب أكمل الغسلات بقى عليه المسحات. طب خذ مال مغصوب صحيح؟ صحيح. طيب مال مغصوب فمقتضى ذلك وضوءه باطل. لو فرضنا بهالأثناء قلل المالك، يا عمي خلينا نحل المشكلة، هذه قيمة ماذا؟ أليست الشريعة تلزمني في المقام بدفع ماذا؟ بغرامة قيمة الماء. فغرم قيمة الماء، غرم قيمة الماء، يبقى هذا البلل الموجود على أعضاء الوضوء التي يريد أن يمسح بها، هذا ملك لمن؟ هذا ملك للمالك، هو ما دفعه غرامة، ولكن يبقى الماء ملك لمالك وعليه، ليس له أن يمسح به. يقول هذا الماء والمال الموجود على أعضاء الوضوء هذا الحقيقة خرج عن التقويم، من بعد هذا إلى قيمة عرفية يشترى هذا الماء الموجود على أعضاء الوضوء؟ لا. فيقول حينئذ طارة المال يتلف تقدم، طارة المال يتعذر، هذا الكلام فيه. قال وفي حكم تعذر رد العين أن العين صح موجودة ولكن في الحقيقة لا يمكنه ردها، لأن في ردها في الحقيقة أصلا هي سقطت عن خرجت عن المالية بعد عن 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 قيمومتها أو عن تقييمها. فهذا في حين تقول له تعال خذ المال الموجود، أين الموجود على أعضاء الوضوء وليس لك شيء، أو هذه الخيوط التي أخذت بها ماذا؟ أخذت بها الثوب، تعال خذها وليس لك شيء. هذا في الحقيقة أيضا هذا الخروج عن تقويمه يعني عن قيمته بحكم التعذر. لذا قال وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فيضمن الضامن القيمة فكذا خروج المال عن التقويم أيضا في حكم التعذر، ويتعين على الضامن أن يدفع قيمته. ولكن سيأتي الكلام دفع قيمته لا يلازم ماذا؟ لا يلازم خروجه عن ملكيته. وهذه من الموارد التي سيأتي فيها الكلام أنه قال هنا كلهم التزموا أكثرهم، وأن كان فيها كلام أنه يجتمع حينئذ العوض والمعوض لشخص واحد. وقسم والمشهور قبلوا هذا المعنى، قالوا بهذا المورد بل يجتمع العوض والمعوض. جيد، عودا إلى أصل الموضوع لأن يكمل وبعد ذلك نعود إلى تلك ذاك الفرع، وهو أنه طيب هذا المالك، هذا الذي يدفعه الضامن المالك يمتلكه أو لا يمتلكه، هل هو تمليك له أو أنه هو إباحة تصرف؟ منشأ ذلك أحبائي هو ماذا؟ أنه ما دمنا نقول بأن أصل المال باق على ملكية مالكه، وهو المضمون له، هذا يفتح الباب. وبنفس الوقت نقول أيها الضامن يتعين عليك دفع القيمة، إذن هذه القيمة التي تدفع بعنوان بدل للمالك من طرف الضامن، هذا يملكه المالك أو لا يملكه؟ إن قلت يملكه يلزم الجمع بين العوض والمعوض، إن قلت لا يملكه بأي عنوان إذن يدفعه له؟ عند الملكية متزلزلة رفضتوها، ملكية لازمة رفضتوها، إذن لم يبقى ماذا؟ وتقولون يتعين عليه الدافع، هو يدفعه أمانة، ليست أمانة، إذن له أن يتصرف به، له أن يتصرف به، فلم يبقى في البين إلا ماذا؟ إلا إباحة، والإباحة المطلقة. العلماء هنا انقسموا إلى قسمين، المشهور قالوا يملك، في قبال المشهور المحقق الثاني والشيء الثاني لم يتقبلوا هذا المعنى، قالوا لا يمكن الجمع بين الأمرين إلا أن تذهبوا للإباحة المطلقة. الشيخ في المقام حاول من هنا مع المشهور ضربة، من هنا مع الشهيد والمحقق الثانيين ضربة أخرى، ولكن مع ذلك ذهب وشرق وغرب وذهب إلى ما ذهب إليه المحقق والشهيد الثانيين، قال أنه بل الإباحة المطلقة. لذا قال ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، متى؟ لا زال سيستعرض هذا رأي المشهور كما في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر، هذا مشهور المتقدمين، وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين مو فقط بين الإمامية. طب هذا إلى الآن، ولعل الوجه فيه أنه يمتلكه، قال أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك، يعني التدارك الفائد أو تدارك ماله بعبارة أخرى في الحقيقة لا يتحقق إلا بالتمليك، ولا تضع عنده أمانة وديعة، ما إلى معنى تدارك، تدارك الخسارة والناقص والشيء الطارئ عليه لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بتمليكه إياه. قال ولكن ولولا ظهور الإجماع، ظهور الإجماع من عبائر المتقدمين، ولولا ظهور الإجماع من عبائر المتقدمين، وبعد وأدلة الغرامة، أي غرامة؟ يعني أدلة التغريم على الجريمة أخذت حتى تؤدي. طيب الناس مسلطون على أموالهم، أيضا أنه في الحقيقة أن قاعدة الإقدام، كل هذه تقتضي ماذا؟ تقتضي التغريم. قال ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا له. ما هو إذن ما يصل إليه؟ مباحا للمالك إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، بناء على ما ذهب إليه ماذا؟ المشهور من أنها تفيد إباحة مطلقة. ويكون حينئذ دخوله، يعني دخول المبذول للمالك بعنوان غرامة في ملكه، مشروطا بتلف العين، العين المتداركة، العين المضمونة، العين في الحقيقة المتعذر الوصول إليها. وحكي الجزم بهذا الاحتمال جازم عن المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه في أجوبة مسائله. وعلى أي حال فلا ينتقل أو فلا تنتقل العين إلى الضامن فهي غرامة عاد، إذن العين لا، عندنا هذا الشق الثاني، هذا على المقلب الأول. إذن البدل المشهور ذهب إلى أنه يمتلكه المالك، ولكن المحقق القمي قال لا يمتلكه، إنما إباحة التصرف، وسيأتي ويدغدغ هو ويعود عما ذكره المشهور. من هنا طيب بالمقابل إذا قلنا بأن هناك إجماع وأدلة غرامة تقتضي أن ما يدفع للمالك من طرف الضامن يمتلكه وليس إباحة التصرف كما ذكره المحقق القمي، على المقلب الثاني إذن العين الباقية هل تنتقل إلى ملكية الضامن أو لا تنتقل؟ يقول لا، لا تنتقل، ولا ملازمة في البيع، بين أن نقول بملكية المالك للقيمة المدفوعة له، وبين ماذا؟ وبين انتقال العين المضمونة إلى ملك الضامن، لا ملازمة. لذا قال وعلى أي حال فلا تنتقل العين إلى الضامن، العين المضمونة، العين التي دفعت، دفع غرامة، دفع الضامن غرامتها، فهي غرامة، يعني ما يدفعه قيمة فهي غرامة لا تلازم أو لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه وهو ماذا؟ وهو القيمة في البيع، ودخول العين في ملك الضامن، وليست هذه معاوضة حتى ليلزم الجمع بين العوض والمعوض. غرامة ليست حتى تقولون أنه يلزم من ذلك مولانا أن المالك تملك القيمة وتملك ماذا؟ العين. إذن غرامة، فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له غرامة، يعني حينما تتلف العين ألا يدفع الضامن لمن؟ للمضمون له، يدفع. يقول هذا الدفع في الحقيقة ليس إنما هو غرامة لا أكثر ولا أقل عليه. وقد استشكل في ذلك هنا، وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان، أنه في نفس الوقت تقولون بأن المالك يمتلك المبدل أو العوض أو القيمة، وأما نفس الضامن فلا يمتلك، ويلزم من ذلك الجمع بين العوض والمعوض. قال الأول، يعني محقق الكركي في جامع المقاصد في محكي جامعه، إن هنا إشكالا، فإنه كيف يجب القيمة، تجب القيمة، كيف تجب القيمة ها؟ على من؟ على الضامن للمالك، ويملك الآخذ وهو المالك القيمة، وتبقى العين على ملكه، على ملك من؟ الملك المالك، وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معنى. تقولون أنها غرامة وهذا بدل حيلولة، هذا معناه غير واضح، تخريجه الصناعي غير واضح، انتهى. هذا ما قاله إشكال الشهيد محقق الثاني. وأما الشهيد الثاني، وقال الشهيد الثاني إن هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح على هذا الاجتماع، ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا. بل يقول لماذا الطرح الأوفق أو الوسطي أو الجمع بين الحقين، أن نقول بأن المالك حينما يدفع له تدفع له القيمة يمتلكها ملكية متزلزلة، وفي نفس الوقت الضامن يمتلك العين المتعذر الوصول إليها ملكية متزلزلة. إذا بقت الأمور على حالها فتتبدل إلى لازمة، إذا عادت الأمور فكل شخص يعود له مالكه، وهذا معنى الملكية المتزلزلة. إيه؟ لذا قال ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا وتوقف تملك المغصوب منه للبدل على اليأس، يعني المغصوب منه من هو؟ هذا يذكره في سورة الغصب، يعني المالك. وتوقف تملك المغصوب منه يعني من؟ يعني مالك العين المتعذرة للبدل على اليأس من العين، وإن جاز له التصرف فيها ملكية ذات كان وجها في المسألة، انتهى. إشكال الشهيد الثاني قال واستحسنه في محكي الكفاية رحمة الله تعالى عليه محقق السندواري. الآن هو من هنا يحاول أن يدافع عن المشهور، عن دعوة المشهور على أقل التقادير، وهي دعوة الإجماع من المتقدمين، على دفع يدافع عنهم درءا لإشكال الشيخ المحقق الكركي والشهيد الثاني. ولكن مع ذلك رغم مدافعتي ومحاولته يبقى يعود إلى أصل الموضوع ولا يتمنى الملكية، ويطرح ماذا؟ الإباحة المطلقة. أقول يأتي والحمد لله رب العالمين.